نزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. ما زلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا ونتدبر في آياته، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم فيه، إن ربي سميع مجيب. حديثنا اليوم حول وصية عظيمة خلدها الله جل وعلا في كتابه، ألا وهي وصية لقمان لابنه. هذه الوصية هي قام بها لقمان الحكيم حينما أتى بابنه ثم وعظه ونصحه وأعطاه وصية عظيمة، ونحن بأمس الحاجة في وقتنا الحالي إلى مثل هذه الوصايا، وإلى ارتباط الآباء أو أولياء الأمور عموما بأولادهم، لا سيما ونحن في وقت وفي زمن انفتحت على الناس أبواب الشرور والفتن، فهذا السماء المفتوح بهذه القنوات التي تمطر الناس بشتى ألوان البرامج والأمور الأخرى التي يشاهدها أبناؤنا، فنحتاج أن نكون جميعا على مستوى هذه الأمور وعلى مستوى الأحداث المحيطة بأبنائنا، لأننا نعاني في واقع الأمر انفصاما وانفصالا بين الآباء وبين أولادهم. حتى إن الإنسان في واقع الأمر في بيته تجده تائها داخل البيت. نحن ولله الحمد كثير من الناس الآن في نعمة كبيرة، وأصبحوا يوسعون بيوتهم، حتى إن الوالد ربما لا يجد وقتا لأن يجلس مع أولاده، بل إنه لا يستطيع أن يرى أولاده، وذلك بسبب تباعد الغرف وكبر المنزل وعدم يعني وجود ما يمكن أن يكون سببا من أسباب الالتقاء. وهذا لا شك أنه أحد الأسباب الخطيرة التي أسهمت في تقدير الشخص في ضياع وانحراف كثير من الأولاد. فنحن بأمس الحاجة إلى أن يرجع الوالدان إلى أولادهم، وأن يقووا شبكة العلاقات الأسرية فيما بينهم، وأن يكون هناك تواصل فيما بين الآباء وبين أولادهم، وأن ننظر إلى مثل هذه الوصية العظيمة التي وصى بها لقمان ابنه، وهو قد جمع له يعني أعظم الوصايا حينما وصاه بأمور الإيمان والاعتقاد، ووصاه بأمور العبادات أو العمليات التي يذكرها العلماء، وكذلك ما يتعلق بقضية الأخلاق والسلوك، وأيضا ما يتعلق بقضية أن يكون ابنه فاعلا مؤثرا، لا أن يكون متأثرا سلبيا، وأيضا أن يتوقع المفاجآت وأن يستعد للأمور التي لم يحسب لها حساب. وهذا لا شك أن فيه تربية عظيمة وتقوية لإيمانه وقلبه على طاعة الله وعلى أيضا مسألة الرجولة. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان الحكيم، اختلف أهل العلم في وظيفته، من هو؟ هل هو نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين أو رجل صالح من عباد الله الصالحين؟ وأرجح الأقوال في هذه المسألة كما ذكر ذلك جمع من أهل التحقيق والتحصيل والنظر ممن لهم عناية بتتبع الأقوال ودراستها، ذهبوا إلى أنه رجل صالح، وكان حكيما، أعطاه الله جل وعلا ومنحه الحكمة، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. يذكر بأن لقمان كان في زمن داود عليه السلام، فقال له داود: يا لقمان ائتني بأطيب شيئين في الإنسان. فأتى له ذهب فذبح ذبيحة، ثم أخرج القلب واللسان فأعطاهما إياه. ثم قال له أعطني بأخبث عضوين في الإنسان، فذهب وجلب له قلب الشاة ولسان الشاة وقال هذين أخبث عضوين في الإنسان. فقال له عجيب أمرك، كيف تأتيني بهذين وتزعم بأنهما أطيب شيئين وأخبث شيئين؟ فذكر له بأن هذين متى ما إن طابا فهما أفضل الأعضاء، ومتى ما إن خبثا فهما أخبث الأعضاء ويفسدان على باقي الأعضاء. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولذلك العرب تقول الألسن مغاريف القلوب، الألسن مغاريف القلوب، فالذي في القلوب يعبر عنه اللسان. ولذلك تجد الإنسان حينما يريد أن يعبر عن شيء في نفسه تحدث بلسانه. وأيضا من حكمته أن لقمان عليه السلام ورحمه الله تعالى دخل على داود وهو يزرد الحديد، ومعلوم بأن الله تعالى علم داود هذه الصنعة التي يلبسها الناس في الحروب. وكانت هذه الصنعة يعني أول من قدح شرارتها هو داود بفضل الله، فالله تعالى امتن عليه بذلك في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم. فلما أراد أن يسأل غلب حلمه عليه وغلب عقله، فقال أنتظر شيئا قليلا. فلما انتهى داود من صنع الدرع التفت إلى لقمان فقال هذه الدروع نصنعها ليتقي بها الرجال في الحروب من ضرب السيوف ومن طعن الرماح. ولذلك حمد الله جل وعلا لقمان من خلال صمته وانتظاره لجواب داود، فلم يكلف نفسه. فلربما يعني أو ربما هو ابتدأ داود بالسؤال وكان داود منشغلا بهذه الدروع بصناعتها ومنهمكا، فلربما يعني قابله بكلمة قاسية أو جافية. وهذا يدلنا على ما يسمى بفقه الصمت وبفن الاستماع وبفن الصمت، لأن الصمت والاستماع يعني من أعظم الأخلاق التي جاءت بها شريعتنا. والآن يصنعون منها مواد تدريبية يدربون الناس على فن الاستماع وفن الصمت، وهي موجودة ولله الحمد في كتاب الله لمن تدبره، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تتبعها. المقصود بأن لقمان آتاه الله جل وعلا الحكمة، وكان عبدا نوبيا أسودا، لكن الله تعالى جعل منه رجلا حكيما، حتى إنه جل وعلا ذكر وخلد اسمه في القرآن. لقمان الحكيم أتى بابنه فأوصاه وصايا. هذه الوصايا في الحقيقة ليست وصايا انفعالية وليست وصايا عبثية هكذا، وإنما وصايا نابعة من قلب صادق تجاه ابنه، ونابعة من رجل خبرته الأيام وعركته التجارب وركب الصعب والذلول. ولذلك لقمان رحمه الله تعالى يعد مرجعا في مثل الوصايا والنصائح والعظات. فنلحظ في وصيته أنه نظم، أراد أن ينظم علاقة ابنه مع ربه جل وعلا عن طريق الإيمان والتوحيد وعدم الإشراك به جل وعلا، وكذلك نظم علاقته مع نفسه ومع ربه في قضية العبادات التي افترضها الله جل وعلا عليه، وأيضا زرع فيه قضية الأخلاق والآداب والقيم والمبادئ، وعززها فيه من خلال نصحه بها وتأكيده عليها، وأيضا رباه على قضية أن يكون إنسانا فاعلا مؤثرا، أن يكون إيجابيا، أن لا يكون سلبيا، لأن كثيرا من الأولاد سلبي في واقع الأمر، ربما يتربى في البيت لكن إذا خرج تأثر بالآخرين. ولذلك نجد من الأولاد من إذا أراد أن يلعب مع الأطفال قال أكون مع من، وهذا يدل في واقع الأمر على انهزامية وعلى عدم تربية على يعني أن يكون ذو شخصية قيادية أو مؤثرة أو فاعلة. ولذلك يقول الغزالي وغيره إذا سمعت الولد يقول من يلعب معي فرجه، يعني هذا ولد عنده مؤهلات القيادة ومؤهلات البروز ومؤهلات النباغة. وأما إذا سمعته يقول ألعب مع من، فهذا يعني مثل ما نقول نحن ضع عليه علامة استفهام. المقصود بأن لقمان الحكيم في الحقيقة حينما نتفحص هذه الوصية ونعيش معها ونحاول أن نغوص في معانيها وأن نقلبها، نجد بأنه أوصاه وصايا عجيبة. أولا قال جل وعلا على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا زجره عن الشرك ووعظه وحذره من أن يقرب الشرك، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به جل وعلا هو هذا الشرك، وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد. ولذلك ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من المرسلين إلا وكان مفتاح دعوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واعبدوا هنا معناها وحدوا الله، يعني اجعلوه واحدا في القصد والطلب كما جعلتموه واحدا في المعرفة وفي الإثبات، فينبغي ويجب أن يجعل واحدا في القصد وفي الطلب. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. إن نصيحة الأولاد بالعقيدة السليمة وبغرس الإيمان في قلوبهم لا شك أنه ضمانة بإذن الله جل وعلا من الانحراف العقدي ومن الانحراف الفكري ومن الانحراف السلوكي. ذلك أن زرع عقيدة الإيمان وعقيدة التوحيد في النفس تجعل الولد دائما مستحضرا مراقبة الله جل وعلا في حال خلوته وفي حال جلوته، في حال ضعنه وفي حال إقامته، في حال صحته وفي حال مرضه، في حال غناه وفي حال فقره. فتجد الابن دائما يراقب الله فيما يبديه وفيما يخفيه، ودائما قلبه معلق بمن في السماء جل وعلا. فأنت إذا ربيته على أن الله جل وعلا هو الواحد، هو الأحد الصمد جل وعلا، وأنه المستحق للعبادة، وأن الله جل وعلا هو الذي أمرنا بذلك، فلم يخلقنا ربنا جل وعلا عبثا ولم يتركنا سدى، وإنما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل هذا مطالب الوالد بأن يبدأ أول ما يبدأ في نصيحة أولاده وفي تربيتهم على مسألة الإيمان والاعتقاد والتحذير من الشرك. للأسف الشديد أن كثيرا من الآباء بدل ما يقطعون وسائل الشرك والبدع عن أولادهم تجدهم يسهمون إسهاما كبيرا في جلب الشركيات والبدع والخرافات إلى أولادهم. من ذلك مثلا إذا مرض الولد أو حصل له أزمة أو شيء من الأمور تجده يذهب به إلى المشعوذين أو إلى العرافين أو إلى الكهنة أو إلى السحرة. ولا شك أن هذا مسلك خطير، هذا مسلك فيه تربية على الشرك وليس فيه تربية على التوحيد، وإنما فيه تربية على الشرك وعلى البدع. كذلك تعليق الحجب أو الخيوط في الأيدي أو الهمهمات والغمغمات التي تتمتم بها العجائز مع أولادها، مع أن الله جل وعلا بيّن الشفاء في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح ذلك أتم إيضاح وأتم بيان عليه الصلاة والسلام. من التوحيد من أركانه ومن مبانيه ومن أموره الهامة ما يتعلق بقضية التوكل. كثير من الناس يفهم التوحيد فهما مغلوطا، فبعض الناس وللأسف الشديد وأيضا في ظل وجود من يشوه قضية الإيمان والتوحيد يظنون أن التوحيد هو مجرد يعني نصوص فقط هكذا، بل يتهمون هذه النصوص القرآنية بكونها جافة أو بكونها كذا ولا تحرك في الإنسان شيء. ولا شك أن هذه جناية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بل وعلى منهج الأنبياء. من قضايا الإيمان والتوحيد زرع عقيدة التوكل في نفس الإبن. أنت إذا زرعت عقيدة التوكل في نفس الإبن ضمنت بإذن الله جل وعلا ذرية صالحة، ذرية تمتلك همة عالية بإذن الله جل وعلا، ذرية تعتمد على الله ولا تخاف إلا من الله جل وعلا، ذرية بإذن الله جل وعلا قادرة على أن تعيش في وسط الحياة، لا أن تعيش على هامش الحياة. ولذلك لما تقرأ عليه نصوص التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذه القصص العجيبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جعلوا التوكل قائدهم في قضية الدعوة، في قضية خوض غمار هذه الدعوة وخوض غمار هذه الحياة. كذلك المراقبة، أنت من 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 مظاهر الإيمان ومن مظاهر التوحيد أن العبد يؤمن بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. ومن يحمل مثل هذه العقيدة، أنا أجزم ولعلكم تتفقون معي بأنه لا يمكن أبدا أن تمتد يد أحد من أولادنا إلى أمر محرم، أو أن تسير به قدماه إلى الأماكن المشبوهة، لأنه يعلم بأن الله مطلع عليه ناظر إليه. وعلى أقل تقدير، نحن كلما زرعنا هذه العقيدة رفعنا المستوى العقدي والإيماني والمعرفي في نفوس أبنائنا، فنضمن على أقل تقدير نسبة كبيرة ولله الحمد من أبنائنا بعيدين عن الأماكن الموبوءة والمناطق الخطرة التي ربما يتخطاها وولغ فيها من ضعفت عنده عقيدة المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى بعض، أو شاب إلى بعض الأئمة يستأذنه بفعل معصية ثم يتوب، يعني هو يريد أن يضفي على معصيته فتوى شرعية، فقال له: لا بأس، لكن عليك إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. فقال: وكيف ذلك؟ كيف أختفي عن عين الله والله يرى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ قال: أما تستحي تعصي الله وترى بأن الله مطلع عليك؟ أنت لا تستطيع فعل هذه المعصية أمام طفل لأنه يفضحك. ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله. فقال: وكيف أنزع نفسي من نعمة الله والله أنعم علي بالسمع والبصر وباليدين والرجلين؟ قال: كيف تعصي الله وأنت تتقلب في نعمه؟ ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من ملك الله واذهب إلى ملك غيره. فقال: وهل يكون ذلك؟ فقال له: أما تستحي تعيش في أرض الله وتتنعم بنعم الله وتعتقد بأن الله يراك ومع ذلك تعصيه وتباريه بالمعصية؟ فتاب الشاب واستحى من ربه جل وعلا وتقدس. هذه العقيدة التي ينبغي أن يحملها الشاب وينبغي أن يربى عليها منذ الصغر. ولذلك يقول جل وعلا بعدما قال لقمان لابنه هذه الوصية: بني لا تشرك بالله، هنا جاءت الآية التي بعدها، قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال أهل العلم بأن هنا ووصينا، الواو هنا استئنافية وهو كلام مستأنف، بمعنى أن الله جل وعلا جعل بين وصية لقمان جملة اعتراضية أو آية اعتراضية اعترضت الوصية، فذكر الله جل وعلا حق الوالدين وأن حقهما بعد حقه سبحانه وتعالى. وقيل بأن الواو هنا عاطفة على ما سبق، وأن هذه من الوصية، من وصية لقمان لابنه: ووصينا الإنسان بوالديه. لكن انظر إلى قول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان عليه السلام يربي ابنه على مراقبة الله جل وعلا، ويبين له بأن الإنسان مهما بلغ به الأمر ومهما ذهب ومهما كذا فإنه لا يمكنه أبدا أن يفلت من قبضة الله جل وعلا. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. جاء في كتب التاريخ وذكر الملوك والأنبياء أن ابن لقمان لما سمع هذه النصيحة من والده صعق، وقيل بأنه مات بعد ذلك من شدة هول هذه الموعظة التي كان المحل مستعدا لقبولها، فقلبه كان مستعدا لقبول هذه الموعظة، وكان تدبره وتفكره بلغ درجة مرتفعة وعالية، وكان استحضاره للوقوف بين يدي الله وإجلاله وإعظامه بلغ درجة يعني في غاية في العظمة. قيل بأنه صعق فمات من شدة وهول هذه المعصية. هذا مذكور في كتب السيرة وكتب التاريخ وذكر الملوك والأنبياء، ولم يرد في هذا يعني نص في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه العقيدة العظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أولاده ويربي شباب هذه الأمة على مثل هذا الاعتقاد، وأن يكون الشاب يحمل عقيدة الإيمان، عقيدة التوحيد، أن يكون دائما عبدا لله جل وعلا، وأن لا يكون عبدا لغيره، وإنما عبد لله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: يا ابن عباس، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه التربية العظيمة التي ينبغي أن ننشأ عليها أولادنا، فمتى ما إن ربينا فيهم هذه المعاني صدقوني بأن أولادنا سيسخرون من قنوات السحر والشعوذة، وسيتهكمون على هذه القنوات والمواقع التي تبث ما يسمى بعلم الأبراج، حينما يأسرون الناس عبر هذه الأبراج ويجعلون الإنسان مرتهن في برج يسمى برج الحمل أو الثور ليكشف حياته أو مستقبل أيامه، هل هو مستقبل النحس أم مستقبل سعد أو غير ذلك من الهرطقيات التي لا يقرها دين ولا يقبلها عقل سليم. للحديث بقية، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا